أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأولا إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، هذا هو اللقاء الثاني في قصة الالتزام. تلكم القصة العجيبة التي ذكرناها في اللقاء الماضي، وأحب أن أنبه إلى أن هذه القصة قد تبدو لبعض الناس غريبة عجيبة، صعب أن تحدث، خيالية، قد تبدو كذلك، ولكني أؤكد لكم أنها واقعية 100%. لكن ليست في كل إنسان 100%، قد يكون لك فيها نصيب 50%، 70%، 30%، 20%، 10%، 5%، 2%، لكن فيك من هذه القصة. وذكر لي شباب أن هذه القصة منطبقة عليهم تماما. الشاهد، فاتني في هذه القصة العجيبة، وأنا أعتبرها من العجب العجاب، فاتني فيها أن أذكر أن هذا الشاب لما دخل المسجد وأول مرة يصلي في جماعة، أول مرة في حياته يصلي الفجر، أول مرة ينصت لقرآن يقرأ، طار قلبه. فاتني أن أذكر لكم أن هذا الشاب بدأ يستمتع بالسجود. نعم، قال لي أنه استمتع مرة أنه عرق، فدخل العرق في عينيه فأحرقته عيناه، فاستشعر أول مرة يعرق. عايش في تكييف طول عمره، معلش مش انت لكن في ناس كده، كانت تؤذيه ريحة الشرابات في المسجد، بدأ يطيقها، اتغير. سبتوكوا المرة اللي فاتت ان صاحبنا بعد التزام 3-4-5 سنين بدأ يحس ان فيه حاجة غلط، بدأ يحس ان فيه تشوف للمعاصي تاني، للذنوب، بدأ فعلا يرتكب بعض الذنوب، بدأ يحس بمشاعر غريبة ناحية الدنيا والعودة ليها والرجوع إليها. وقفنا عند الحتة دي، إنه جري على الشيخ وارتمى في حضنه وقعد يعيط، الحقني أنا خايف لموت كده، عايز لي حل. وجاب الشيخ البلطة والسكينة وقعد يشرح يطلع البلاوي السودة اللي جواه، لأن صاحبنا لبس جلابية بيضة جميلة على قلب اسود مريض. صلى وصام وقرأ قرآن وحضر دروس وسمع خطب سمع شرايط وصاحب مشايخ ومشي مع إخوة، لكن جوه هنا قلبه لسه في طين من طين الدنيا، في رواسب من رواسب الجاهلية. رقده الشيخ وفتح قلبه وبدأ يطلع حظ الشيطان ومضغة الشر من قلبه. فتح الشيخ أول حاجة لقاها جوه من رواسب الجاهلية الترخص الجافي والغلو. كان صاحبنا في أقصى نقطة ضلال في ظلام، ثم أكرمه الله بطريق نور، لكن المشكلة الكبرى أن السبيل عليها سبل. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يبقى سبيله عليه عليه سبل. الرسول رسمهم كده، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، رسم خط وحواليه خطوط. انت مش واخد بالك من الحتة دي، ان حوالين الخط ايه؟ الخطوط دي مش بعيدة. الخطوط دي فين؟ على نفس الخط، على نفس الخط في خطوط تودي جهنم، خطوط عجيبة. وقلت لكم كتير بلاش نفر الى الالتزام من النار فندخل النار بالالتزام، بلاش كده. قال الله: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. لعلكم تتقون. الفضول البشري لا يدع الإنسان يسلك طريقا سويا، بل يدفعه للتعرف على ما حوله. والقلوب ضعيفة والفتنة خطافة. لا يرضى حديث الالتزام بقدره في سلوك طريقه، بل يتسمع ويتلفت وتتخطفه الفتن ما بين شبهات تحوم حول ديانته، تضله الطريق، تحمله على التفريط والإضاعة، وما بين فتن شديدة تحمله على تنطع وتشديد وجفاء، وما بين بدع وأوهام يحمله حربها فيما زعم ومعالجتها إلى غلو وابتداع من جانب آخر، إلى تهاون وتفريط نتيجة الضغوط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. الزائغ هالك والهالك زائغ. الهالك زائغ والزائغ هالك. هي دي الزائغ هالك، اللي بيزوغ هيهلك، والهالك لازم يزوغ، لازم يزوغ. وهذا محل خطر يحتاج إلى فقه طويل. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنكم في زمان من عرف الخير من الشر نجا، ولكن سيأتي على الناس زمان لا ينجي إلا من يعرف خير الخيرين وشر الشرين. ما بقتش القضية إن ده خير وده شر، نقول إن صاحبنا دلوقتي يقولك الدليل أهو، ما بقاش الموضوع الدليل، ده بقى خير الخيرين وإيه وشر الشرين. وشوف النعمة اللي كان فيها الصحابة بقى عشان تتحسر على اللي احنا فيه. الشاهد: اول ما فتح الشيخ قلب صاحبنا راح ناطط من قلبه المصيبة دي، الغلو والتفريط. اصل هو كان كده زمان من رواسب الجاهلية، ياكلها كلها يا ماليش دعوة، من رواسب الجاهلية يا فيها يخفيها، مش كده بيقولوا كده؟ فيها يخفيها كده. هو كان في الجاهلية يا يبقى أحسن واحد يا أوحش واحد، معشي وسطية الإسلام. فدخل الدين كده، دخل الدين بالباطل ده، بالعجب ده. لذلك الراسب ده موجود في قلبك من جوه. بقول إن الواحد لما التزم، هو كان قبل الالتزام إيه؟ فتوة بلطجي. هتلاقيه بيدور على بتوع التشدد والتنطع، تكفير، جهاد كده، لأن السخنية أصلا إيه جواه. واحد كان قبل ما يلتزم هايف وتافه وملوش في حاجة، لما يلتزم يقوم يدور على بتوع، بلاش نسمي بقى عشان شكلها وحش كده غلط، عيب، يدور برضو على ايه حاجة تناسبه في الجماعات اللي موجودة على الساحة. حدش يزعل مننا، ها اللي كان بتاع حركات وكده ورؤى، ها يبقى شغال في الخباثة يعني، هتلاقيه برضو راح لل، هيجي التصنيف بعد الالتزام نتيجة ايه؟ رواسب، رواسب الجاهلية. كان شكله ايه؟ وهيبدأ يتجه إلا من رحم الله، اللي ربنا يكرمه ويقع في ايد حد يفهمه من الأول. قال بعض السلف: من فضل الله على الشاب إذا نسك أن تتلقفه يد شيخ من أهل السنة يدله على صواب الطريقة. من فضل الله على الشاب إذا نسك أن تتلقفه يد شيخ من أهل السنة يدله على الصواب في الطريقة. أصله أنا أعرف ناس، أنا أعرف ناس حبيبي وعايز دي، بتلاقيه كده وكده 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 أهو دين وخلاص. لا، القضية يا جماعة مش دين وخلاص، لا، ده الحق واحد، وماذا بعد الحق إلا الضلال. فلذلك تجد فريقا من الإخوة بعد أن التزم، وهو أصلا السخنية فيه أصلا اشتد في كثير من المسائل، ظهرت تيارات منحرفة، وظن أنه كلما اشتد وضيق يصير أدين وأفضل. يقول ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ومن كيده العجيب، كيد مين؟ الشيطان، أنه يشام النفس. أصل صاحبنا لما كان في الضلال كان سنين والشيطان خدام، صح؟ وفجأة صاحبنا ساب الشيطان وبدأ يمشي في سكة الدين، قال له الشيطان يجي يقول له وحقي كل اللي فات ده ببلاش، تعالى يجر ويسلط عليه. زي ما قلنا كده بقى في القصة، ان اصحابه اجتمعوا عليه ويقنعوه، واوعى حد يعمل لك غسيل مخ، اوعى تحكوا عليك السنية، لا يا ابني احنا مش سكتنا دي، هتروح في داهية، ويخوفوه هتتسجن، هتتمسك، هيتقبض عليه، هيضيع، ها اصر ومشي سكت. يقوم الشيطان يضيعه من ايه؟ بالدين برضه. اسمع ابن القيم يقول ايه عليه رحمة الله: ومن كيده العجيب انه يشام النفس حتى يعلم اي القوتين تغلب عليها، حتى يعلم اي القوتين تغلب عليها، قوة الاقدام والشجاعة ام قوة الانكفاف والاحجام والمهانة. فان رأى الغالب على النفس المهانة والاحجام اخذ في تثبيطه واضعاف همته وارادته عن المأمور به وثقله عليه، فهون عليه تركه حتى يتركه جملة أو يقصر فيه ويتهاون به. هتلاقيه حلق لحيته، ليه يا ابني؟ مش أنت ملتزم؟ والالتزام غير باللحية؟ قال لك لا، يجوز، يجوز، ومصلحة الدعوة، ويردد شوية كلام هم حافظينهم وبيلقموهم لكل حد. قال له الكلام ده لو ما وافقش هواه لا يمكن كان عمل، هو عمله مش دين، وإنما لأنه، يا جماعة هقول لكم حاجة ما تزعلوش مني، لو عايزيننا نضحك على بعض أنا مستعد، نضحك على بعض ونجامل بعض، نفاق اجتماعي ومجاملات اجتماعية بسيطة، ده كله في مصلحة الدعوة وكلهم بيخدموا دين ربنا ودول ناس مخلصين، وهنضحك على بعض للصبح مش مشكلة، لكن لو عايزين الحق ما تزعلوش مني، نقول الحق واللي يزعل يزعل، ليه أحلى لحيته ويقول لك مصلحة الدعوة ولا غيره، كذاب ما تصدقش، ده هوى في النفس يوافق هوى النفس.
صراحة
لو ما وفقش هواه لا يمكن كان يحلقها، وهو يعلم أمر النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، ويجي يقول لك أصل شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم صفحة 168 قال يجوز ترك الهدي الظاهر. إيش معنى حفظت ابن تيمية 168 يعني؟ وأنا أقول لك قال رسول الله وتقول ابن تيمية؟ مش أنت بتعيب علي بعد كده إن أنا أقول لك ابن تيمية قال؟ طب أنا بقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. زي كده كتير الشيطان شم النفس، لقى النفس دي بتميل للمهانة بعمل إيه؟ راح مواخده الناحية الثانية. وإن رأى الغالب عليه قوة الإقدام وعلو الهمة أخذ يقلل عنده المأمور به ويهمه أنه لا يكفيه وأنه يحتاج معه إلى مبالغة وزيادة، فيقصر بالأول ويتجاوز بالثاني. سمعت واد ملتزم جدا يقول لي أنا من وجهة نظري أنا شايف أن الحجاب مش كفاية في الستر، لما مراتي بتخرج لبس النقاب والإزدال مش كفاية. إذا كان ربنا رضيهم والنبي رضيهم لنساء وبناته ما يرضوكش أنت؟ واللي مش كفاية العيال بيبصوا والهوى بيجسم وال... يعني هو كان على أيام النبي فيش هوى؟ حصلت أيام النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أيام النبي صلى الله عليه وسلم كانت السيدة سودة تخرج لحاجتها، فعمر قال يا سودة إنك لا تخفين علينا، وكانت جسيمة. كانت السيدة سودة زوجة النبي ما تصلي عليه يا ابني صلى الله عليه وسلم، كان جسمها ضخم جدا، فلما كانت تخرج عشان تقضي حاجتها ولم يكن في البيت كنف، ما كانش في حمامات في البيت، فكانت تخرج تقضي حاجتها، وهي ماشية الرجال يشوفوها يقوم يقولوا ايه دي سودة جسمها واضح. فقال فشكت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها ان الله اذن لكن ان تخرجن لحاجتكن. عرفوك عرفوك مأزوم فيه. تيجي انت بقى تقول لي مش كفاية، تلاقي واحد بيبالغ ويغلو في تطويل صلاة مثلا، تلاقي واحد يبالغ ويغلو في تقصير ثوب، يبالغ ويغلو في تطويل شعر، يبالغ ويغلو في تعظيم أمر العلم، بقى العلم عنده غاية، يبالغ ويغلو في الكلام. ما هو جر واحد للمبالغة والغلو وجر الثاني للتهاون والتقصير، شغل شياطين، نعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. قال بعض السلف ما أمر الله تعالى بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى تفريط وتقصير وإما إلى مجاوزة وغلو، ولا يبالي بأيهما ظفر، وقد اقتطع أكثر الناس إلا أقل القليل في هذين الواديين، وادي التقصير ووادي المجاوزة والتعدي، والقليل منهم جدا الثابت على الصراط الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا دخل الإنسان إلى الالتزام وفيه نزعة إلى أحد هذين الأمرين بدت هذه الانحرافات عن الجادة في التصرفات. لذلك الشيخ بدأ يشيل الحتة دي منه. إزاي؟ الإتيان بالرخص في محلها والعزائم في مقامها هي مشاهد العبودية. قد يكون هوى الإنسان في الترخص حين يؤمر بالعزائم، أو يكون هوى الإنسان في العزيمة حين يؤمر بالرخصة، حين يؤمر بالرخصة. قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وفي رواية كما يكره أن تؤتى معصيته. ولذلك ذكر أهل العلم أن من علامات تعظيم الله تعالى أن تعظم أمره ونهيه، ولا يتحقق للعبد ذلك حتى لا يعارض، لا يعارض اللي هم إيه؟ الكتاب والسنة الأمر والنهي، حتى لا يعارض بترخص جاف أو تشدد غال. يقول ابن القيم عليه رحمة الله الترخص الذي يجفو بصاحبه عن كمال الامتثال، والغلو الذي يتجاوز بصاحبه حدود الأمر والنهي. الأول تفريط والثاني إفراط، الأول تفريط والثاني إفراط. نهى الله عز وجل أهل الكتاب فقال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. الغلو نوعان، نوع يخرجه عن كونه مطيعا كمن زاد في الصلاة ركعة. المغرب ثلاث ركعات، صلى أربعة، يبقى باطل ولا لا؟ بطلة. أو صام أيام الدهر مع أيام النهي، يعني صام يوم العيد، صيام يوم العيد حرام، أو سعى بين الصفا والمروة عشرة بدل سبعة، باطل. وغلو آخر يخاف منه الاستحسار والانقطاع كقيام الليل كله وسرد الصيام الدهر أجمع والجور على النفوس في العبادات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا. بعض رواة الحديث يقول لك إيه؟ واذكر بالتسديد تسديدك السهل. سددوا يعني إيه؟ عارف لما تيجي نشن، يعني نشن، عارف لما تيجي تسدد السهل؟ كده. يبقى لما تيجي تعبد ربنا تعمل إيه؟ نشن إنها تيجي صح مني تدخل الجنة. صاحبنا لما التزم راح واخد جانب الغلو. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا ويسروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلج. الدين يسر، لا يحتاج أن تزيد من عندك بهواك لا إلى غلو ولا إلى تسهيل. عن ابن مسعود قال: هلك المتنطعون. بدأ الشيخ يعالج هذا المريض بثلاث كلمات: إن هذا الدين يسر، اثنين إن هذا الدين متين، ثلاثة فسددوا واستعين. هي دي القضية يا جماعة، إن الشيخ لما بدأ يعالج صاحبنا وبدأ ينزع منه الآفات ما سابوش فاضي، كان كل ما يشيل حاجة يزرع مكانها حاجة، لأن الأرض لو مليانة حشائش وقاذورات نظفتها وشلت اللي فيها ورويتها وسبتها فاضية، اللي يحصل تنبت فيها الآفات مرة تانية والناس ترمي فيها زبالة طالما فاضية. لكن لو هذه النفس نظفتها وطهرتها وزرعت فيها الخير يحصل إيه؟ ينبت هذا الخير فتنشغل. فزرع الشيخ الثلاث كلمات دول: إن هذا الدين يسر، اثنين إن هذا الدين متين، ثلاثة سددوا واستعينوا. قلت لك واذكر بالتسديد، ها؟ تسديدك السهل. في نقطة قبل ما نعدي النقطة دي الشيخ بدأ يشير إليها مهمة جدا. بيقول إيه الشيخ عليه رحمة الله: وقد كثر الكلام دوما مع الملتزمين عن الغلو والإفراط والتنطع والتشدد.